اللي بدأ شرع الله يؤمنون بهم لأنهم يفهمون شرك القبور فقط. وأما توحيد الأديان، مع توحيد الأديان من أعظم من أعظم أنواع شرك القبور. نعم.
في جماعة لا تسمي تعرف قول لا هو عبارة لا إله إلا الله في إدخال إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق على ذات
الله. هذا يرجع لقول المرجئة بأن الإيمان هو الاعتقاد. لا إله إلا الله ليست خاصة باليقين، اليقين والعمل. لا إله براءة من الطواغيت، والبراءة من الطواغيت ما تكون بمجرد القلب. ماذا قال الله جل عن إبراهيم؟ قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا يقول قول المرجئة الذي يفسرون الإيمان بأنه اعتقاد، ولذلك يخرجون أعمال الجوارح. فنعم لا إله إلا الله إدخال اليقين الصالح وإخراج اليقين الفاسد، ولكن وين الكفر بالطاغوت اللي هو عمل؟
ما ينقل شيخ الإسلام أنه يقول إذا اجتهد الإنسان فلا واجب اجتهادي وإن كان على غير السنة. يعني قرأت
يقول نعم، يقول يؤجر على نيته لا على فعله. نص عليه في الاقتضاء في الفتاوى. نعم. قال يؤجر على نيته لا على فعله.
من أحدث فيها مثل هذا من ليس منه فهو
يحسن. يقول هذا دليل على رد الفعل، لكن ما في رد القص والاجتهاد.
طيب هم يحسبون أنهم يحصلون صلحا.
ليس المشركين.
لا بس تأتي إلى كل من ابتدع أنه وإن كان يقصد مثل بدعة المولد وغيره.
ما تقبل، ما في كلام، ما حد قال تقبل بدعة.
لكن هل يوجر الذي ابتدعها نفسه؟
لا، اللي ابتدع أقسام. ابن تيمية يقول الذي اجتهد عليك عن علم وعن تأويل وعن بحث عن الحق يوجر على اجتهاد لا على عمله. هذا الشخص أن يجتهد في مسألة أخطأ كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، وإن أخطأ فله أجر واحد. مع أن خطأ هذا قد يكون في دماء، قد يكون في أمور كبيرة.
لا بس إذا كان ما في شيء يعني يدله من كتاب السنة،
هو لابد يكون أصل التأويل له أصل في اللغة أو في العلم. نعم. ضوابط التأويل تطبق. نعم. كلامنا كلام على المجملات، ثم نأتي ضوابط التأويل الأخرى.
لكن لا ينفع عنها الإثم، لا ينفع عنها الإثم،
لا ابطال العمل، لا ينفع عنها ابطال العمل. أي ما لها الإثم ما يلزم الإثم، ثم نجعله مأجورا ثم يقول ما إنه آثم، لا يجتمع هذا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال ربيع بن سليمان قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب ويصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته، من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة عن حديث من يترك حديثه، من يترك، قال من يكذب في الحديث ومن يكثر الغلط ومن يكثر الغلط ومن يخطئ ويخطئ في حديث مجتمع عليه، في حديث مجتمع عليه ويقف فيقيم على غلطه ولا يرجع. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وذكر أبو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن أحمد أسود الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عن من يغلط في 10؟ قال نعم. قيل له يغلط في 20؟ قال نعم. قيل له في 30؟ قال نعم. قيل له في 50؟ قال نعم.
متى يهدد
على كثرة؟ شرحت بالأمس نسأل الأخ.
لا
يمن على كثرة، الراوي إذا كان له واحد كثيرة لا يضر الغلط في 30 و40، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن وكيع وأخطأ في 500 حديث. مسلم في كتاب التمييز وأخطأ الزهري في 90 لقظة، ما يضره مع كثرة ما روى. إنما من يحفظ 100 حديث يخطئ في 40 هذا واضح أنه ما عنده حفظ ولا عنده ضبط، لكن دول يحفظون آلاف الأسانيد، فكل يخطئ في 500 إسناد من 10,000 الأسانيد ما تضره هذا.
لكن ما كأنه ما ذكر يعني كم نسبة كم
معروف ذكر. هذا ما لازم النسبة، هذا معروف من مناهجه.
وقال حمزة السهمي سألت الدار قطني عمن يكون كثير الخطأ
كثيرا
كثير يكون كثير الخطأ، قال أن نبهوا عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو كثير الخطأ في كتاب كفاية.
يسقط لأنه
ما رجع فدل على خطأه، لا يمكن يقبل من حديثه فيما بعد. مثل سفيان بن وكيع كان لا بأس به، فابتلي بوراق يدخل عليه في كتابه ما ليس من حديثه، نصح فلم ينتصح، فترك الأئمة رحمه الله حديثه. فذلك سفيان الوكيعي إذا مر عليك بالإسناد هو ضعيف الحديث.
وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة من يترك متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين مما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيترك طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه، يعني بس الحديث هذا. قال وحدثنا أبي أنبأنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال لا، مئة كثير. وهذا هذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن مثنى.
وسيأتي إن شاء الله تقسيم الرواية إلى أربعة أقسام، من يقسم يقبل حديثه ومن يقبل حديثه. وأما الثقة إذا كان يخطئ ما يضره الخطأ إذا كان في جانب ما روى من الكثرة، كمثلنا قول غريب وكيع وغيره أيضا من الحفاظ. أما المقل إذا كثر خطأه فهذا دليل على عدم ضبطه، وأما الخطأ والخطأان فهذا يغتفر. أما من كثر فحشه وغلط وكثر الغلط وفحشه فهذا يترك مطلقا، سيأتي تقسيمه بالأمثلة بإذن الله.
لكن إذا قال كثير الخطأ مثلا وهو متفرد بالرواية إذا ترد هذه من أجل هذا؟
إيه نعم صار كثير الخطأ، لكن ما لا ننظر من قال عنه كثير الخطأ، ونبدا جانب آخر. بعضنا يعتمد على قول بحاجة في التقريب، لا بتعمل على الرسول. من قال عن كثير الخطأ؟ ابن حبان بن حجب أحيانا في التقريب يقول صلي كثير الخطأ، حين تبحث من هو اللي قال كثير الخطأ هو ابن حبان فقط، غيره ما قال ذلك.
نعم
فأنت لابد تنظر كلام الآخرين في ذلك. ابن حبان متأخر عن بعض المحدثين، والذي لازمه يكون أقوى ممن لم يلازمه. من الصورة التعليل والتجريع عند العلماء أن الملازم يقدم على غيره، شيخ متأخر ما يمكن تأخذ بقوله وتدع المتقدم لعاصرة وعائشة.
ما يكون المعاصر قد تكون في أشياء نفسية بينهم، يعني
قد تكون إذا ثبت مثلا رواية الأقران.
نعم
فلكن هذا نادر في جرح التعديل، لكن بالنسبة للتعديل ما واضح، يعني ما يمكن يعدل ولأمور قراب وذاك إذا هذا متهم، فهذا قد يرد في الجرح تذكر لكن ما يرد في التعديل.
وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن مبارك وموافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بن هاشم وقد قال فيه كان كثير خطأ ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن حباب وقال فيه كان كثير خطأ.
نعم هو قد احتج زيد بن حباب احتج به مسلم في صحيح. نعم.
وقال أبو عثمان البرادعي حدثنا محمد بن يحيى بن يحيى النسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لأحمد كان أحمد بن سلمة يخطئ، وأومى أحمد بن حنبل ابن حنبل بيده خطأ كثيرا ولم يرى بالرواية عنه باسا. وقال اسمح إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه خطأ. وكلام الترمذي هنا يحتمل
متى؟
إذا كان الغالب عليه الخطأ.
أعد اللفظ قبله.
وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي هنا يحتمل مثل قول شعبة وحي وحياء وموافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. طب إذا كانت ضعيفة الذاكرة وإذا حدث عن كتاب يترك؟ إذا كان
إذا حدث ضعيف الذاكرة إذا حدث من كتاب قبل.
نعم.
وإذا حدث من حفظه رد حديثه كالدروردي. أقول الإمام أحمد ثقة في كتاب ضعيف في حفظه ومرجع الستة.
وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة الخطأ لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. وهو يحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين مع الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيهما أحدهما. وكان أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة فهذا قول ثالث في المسألة والله أعلم. وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك. وقال أبو أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. قال وهو مطالب الحديث والعول على أحب إلي منه.
إذا وجد هكذا من طريق واحد هذا مرسل وهذا متصل
من نفس
الراوي
محمد بن عمرو مثلاً؟
لا مثلاً محمد بن عمرو أو غيره،
نظر الرواة عنهم من الذي وصله ومن الذي أرسله
من بعده، يعني من بعده هو
إيه نعم الذي روى عنه، فتنظر إذا كان الذي روى عنه مثلاً لهم تخصص أو كثرة أو ثقات فنطبق قواعد زيادة الثقة.
وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو، قيل له ما علة ذلك؟ قال كان مرتين يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وثقه ابن معين في رواية أخرى.
ذلك الصواب في محمد بن عمرو أنه صدوق ما لم يتفرد بأصل ففي كلام، ومن المختلف فيه في حفظه شيء، إذا استقام مرويه ولم يتفرد بأصل قبل حديثه. نعم.
ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى بن القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس الحديث.
إذا قال هكذا الشيخ صالح يعني هذا تضعيف له.
لا لا استعمل هذا السبب كثيرا أبو حاتم يقول مثلا الشيخ صالح يقرب حديثه من حديث الشيوخ، يعني تارة يقصده مثل برديجي إذا قال الشيخ يعني أنه رجل عادي، رجل عادي يعني بعضهم يفسر بأنه صدوق، هذا في نظر ما يلزم يكون الشيخ إذا صدوق. الصالح صالح يعني في دينه، أما من حيث الضبط لا، كما سئل يحيى بن معين عن نعيم بن محمد الخزاعي قال ثقة في دينه ضعيف في حديثه،
هذا فصل. لكن إذا قال لا بأس به مثلا
لا بأس به لا، يعني أن حديثه بمنزل الحديث المقبول.
نعم.
وقد ذكر
حديث في الأحكام يتوقف فيه
في الأصول فقط، نقبل في الأحكام ما لم تكن أصولا.
وقد نقل إسحاق بن حكيم أن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بيحفظ الناس إلا للحديث. وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه البخاري مقرونا.
وذلك صحح له الترمذي، الترمذي صحح حديث محمد بن عمر.
وقد قال يحيى بن معي بن سعيد هو فوق سهيل بن أبي صالح.
هو فوق
سهيل بن أبي صالح.
نعم سهيل احتج بمسلم، احتج مسلم بسهيل عن أبيه في أكثر من 50 موضعا، احتج مسلم بسهيل بن أبي صالح عن أبيه في أكثر من 50 موضعا، وهذا الإمام يقول بأنه فوق سهيل، من كان فوق سهيل فهو ثقة، ولكن يبقى يقرن كلامه بكلام الآخرين فنخلص أنه صدوق عنده شيء في حفظه، نصحح حديث ما لم يكن أصلا في الأحكام.
قال أحمد ولم يرو، وخالفه في ذلك أحمد الإمام أحمد، وقال ليس كما قال يحيى. قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا.
إذا كان عدم الإكثار منه يعني عدم توثيقه لا.
والله شعبة تكلم معك أكثر مرة انطبق من العلم يقول لا يروي إلا عن ثقة، قلت لكم أن ابن عبد الهادي أنكر هذا في كتاب الصارم الممكن، وأورد عددا كبيرا من الرواة روى عنهم شعبة، وأنا أوردت لكم عاصم بن عبد الله وغيره أنه يعني يروي عنهم وليس بثقات، فالقول بأن الشعبة لا يروي عن ثقة غير صحيح، لكن شعبة مقل عن الضعف هذا صحيح، شعبة مقل لأنه لا يروي إلا عن ثقة، ورواية شعبة وابن مهدي عن الراوي لا شك أنها تعطي الراوي قوة شعبة ما لم يضعف، وبالتالي نستفيد من شعبة مثلا وعبد الرحمن بن مهدي ومالك في الرواة عن المجاهيل حيث قد يقوج يرفع عنه الجهل، هذا ممكن، أما من ضعف فلا يفيد روايته ولا حفظ عنه.
وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو محمدني، كان يحيى القطان يضعفه ولا يرضاه، وقال ابن المديني رادت يحيى في ابن حرملة فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. قال سمعت سعيد بن المسيب يقال
أيهما صح المسيب والمسيب؟
مسيب أنا مسيب ما صح، ما قول سيب سيب الله ما صح.
قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء، قال قلت كان يلقن، قال نعم. وقال أحمد في ابن حرملة وكذا وكذا يضعفه، وقال ابن معين لا بأس به. قيل له يقولون سمع من ابن الزبير وهو صغير، ابن المسيب وهو صغير، قال لا. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال كنت سيء الحفظ كنت سيء الحفظ فسألته سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة وكان كثير الوهم ولا سيما بعد أن ولي القضاء وكان فيه أيضا في تلك الحالة تيه وكبر واحتقار نعمة الصالح إلا من الصالحين. ميم سيئة يعني عنده سير
لا قال هو طبعا هو ما يرى هذا في نفسه يراه الآخرون يعني الآخر يرون هذا في العيب وقد ما يرى هذا في نفسه
وقد خرج حديثه. قد يكون الساق شديدا في ديني مثلا ثم كل كلب على شخص تكبر عنده
بلا شك. والبت العلماء ينقلون هذا التحرير باب آخر وراس عنده دقة أيضا في النقد عنده دقة وهذا لا يقوى من كل وجه من ينقض كل شيء. ذكر الراجع رحمه الله لما تكلم في كتاب مجموعة الرسائل على النقد بعض العلماء الأوائل اللي طابق من العلماء في الزهد والورع والمسألة هذه كان هذا لدقة نقدهم وقال عند آخرين تعد نقدا أصلا فإنهم ينقلوا نقلا ولا نقلات طبعا وتحمل على محامل أخرى عند تحسن الظن بهم مثلا. بعض الأحيان يكون عنده كبر على الإجرام والفسق فظنوا كبرا عاما وهذا غير صحيح.
وقد خرج حديثه مسلم مقبول بغيره. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلم ذكر في حديث كتاب الكنى أن أحمد سمع منه وهو وهم لم يسمع منه أحمد إنما سمع من أصحابه. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم. ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة. كيف كثير اللهم وأخرج له يعني انتقى منه وكذا
ينتقون نعم. وأيضا قلت ثلاثة مرة لا بد نجمع معان الصهر الآخرين هو كثير من طبقة جانب آخرين لا لو نجمع مثلا النقد لمحمد بن عمر ما قبلناه أصلا
لا.
لكن لما نظرنا أيضا الوثقون لا بد مقارنة بين هذا وهذا فنخلص بعصارة. وإذا قلنا ثلاثة مرة اللي ما عنده قدرة لا بد يعتمد على التقريب يلخص لك كلام العلماء اللي عنده قدر ما يلزم يأتي التقرير
ما يكون هو بالرأي نفسه في الحجر يعني بالنسبة
لا من حجر ينظر الأقوال ويستخلص طريقته.
شيخ خليك معرفة الراوي المتأخر نظر في الحديث
لا بد هنا إذا أردت أن تستقل لا بد عدة أمور عدة عوامل ضرورية تتوفر أهم هو الأمر الأول النظر في كلام الأئمة حول هذا الراوي. الأمر الثاني دراسة مروياته ودراسة المرويات تعطيك قوة لازم لا تكتفي بمجرد ما يقوله الآخرون عنه لابد أن تدرس حديث الراوي حين تقرأ مثلا ترجمة الشهر بن حوشب في كتب الرجال الأكثرون يوثقونه فربما ما توثقونه حين تدرس حديثه لا يخالف بشكل يضطرب في الحديث ما يضبط فتضعيفه بناء على دراسة لا بناء على ما ينقل عنه.
ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا
طبعا تقسيم التشدد إلى ذا والذهبي هو اللي يركز على الجوانب غير الذهبي ما يرى هذا الرأي. حيم سعيد ما يصح قول منه متشدد يعني يجرد وينفي عن سنة الرسالة ما ليس منها. وقول من الذهبي يقول الناس قسم أقسام قسم متشدد كيح بن سعيد القطان قسم وأبي حاتم المتعنت وقسم متوسط كأحمد والبخاري قسم متساهل كابن حبان وصار في الثالث. أما في الثاني والأول غير صحيح كل الأوائل عندهم اعتدال قوي ويستفاد منهم وليس بصحيح انه متشدد تشدده من محاسنه حيث ينفي عن سنة سلمة ليس منها.
وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح. وقد وثق المبارك عفان وعفان المبارك
مبارك عفان
وقد وفق المبارك وثق المبارك عفان وابو زرعة وغيرهما. وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع وسوى ابن معين بينهما في الضعف. وقال فأحمد ما أقربهما. وقال مرة مبارك أحب إلي من إلي إذا قال سمعت الحسن يشير إلى أنه يدلس. ما ميب هذه تصير لا معنى على معنى
هو مبارك يدلس لكنه مقل ممسك هل إنه العنعنة لا لأنه ثبت أنه إذا عنعن دلس لأن العنعنة بذات علة مثل ودل على ذلك أن الإمام أحمد قيل لا تقول الحسن سمع من عمران قال لا قيل لا نصرح بالسماع قال يقول ذاك مبارك مع أن التصريح
اللي بعده هو اللي
ثاني اللي بعده غلط عليه فأنكر أحمد وقال مبارك قال من يقول هذا؟ المبارك يونس بن عبيد وأصحابه ما يقولون هذا. فأنكر أحمد مع أنه وجد السماع.
وقال نعيم كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن. وقال فلاس كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك. وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى. وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح وكان الربيع رجلا صالحا. قال فلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض
قال أبو عيسى